عن إيش؟
عندما يريد أن يثبت صفة من الصفات الذاتية.
نعم.
مثل اليد فيقول
الخبرية.
الخبرية
ذاتية خبرية. نعم. نعم.
فيقول لله يد بمعنى الجارحة بهذا التعبير، فهل يصح هذا؟
لا لا، هذا الذين ينكرون اليد يقول لو قلنا بثبوت اليد لازم أن نثبت له جارحة. وجارحة وش معناها؟ الجرح بمعنى الكسر، كما قال عز وجل وما علمتم من الجوارح الكواسر، وكما قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، فيقصد أن الله يكسر. نقول هذا بالنسبة للآدم صحيح، بالنسبة للخالق لا تقول جارحة ولا غير جارحة، قل لله يد بها يأخذ وبها ويقبض. نعم يا مولى. نعم نعم خطوة حرام عليك، حرام عليك أن تقول هذا.
وحسن الله إليك ما وجهه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم السر والجهر
ولا يعلم ما تكتمون. نعم. أي نعم. هل قرأت قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
نعم.
نعم؟
نعم.
طيب ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ تمام، يعني أن ألوهيتهما ثابتة في السماء والأرض، كما يقال فلان أمير في مكة وأمير في المدينة. واضح؟ أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. ألوهية الله عز وجل ثابتة في السماء والأرض، ولكنه في السماء. تمام؟ قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذا قلنا باشتقاق لفظ الاسم الكريم الله وهو الصواب، صار معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض مثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، سواء بسواء، يعني أن ألوهية الله ثابتة في السماوات وثابتة في الأرض. وعلى هذا يقول يعلم سركم وجهركم جملة مستأنفة. فهمت؟ في قول آخر يقول لك قف على قوله هو الله في السماوات ثم ابتدئ وقل وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون المعنى أن الله في السماء وأنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فيكون الذي في الأرض من؟ العباد. العباد. لكن المعنى الأول أوضح لأنه يطابق الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم.
أهل التعطيل قلنا إذا كان تقتضيه اللغة فلا نكفرهم بذلك، وإن لم تقتضي اللغة يكفرون، فهل تحريفهم الذين يكفرون به يعني معدود؟
أنا ما أحط بهذا، أنا لم أحط علما بكل ما حرم، لكن المسائل واضحة مثل اليد والعين والوجه وجميع الصفات ما عدا السبع عند الأشعرية، هذا واضح معروف. نعود إلى الدرس. يقول تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. تتمة لإيش؟ لما سبق من الكلام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستواه على العرش. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريرا. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الحق. يقولون إن الله تعالى مع خلقه ومقتضى هذه المعية الإحاطة بهم علما وقدرة وسلطانا، هذا في المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي يضاف إلى ذلك أنه معهم بإيش يا أخوان؟ بالنصر والتأييد، مع علوه على عرشه. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه وسواه على عرشه. عجائب هؤلاء، يتركون النصوص التي لا تحصى في علو الله ويأخذون بهذا النص الذي ليس بشيء بالنسبة لكثرة النصوص الأخرى، ومع ذلك فهو مشتبه. لكن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب يقولون نعم مقتضاها أن يكون معهم. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن ما يطرى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 29 و200 جيم 5 من مجموع الفتاوى. عجيب هؤلاء، يقولون إن الله معنا حقيقة في الأرض وفي السماء حقيقة في العلو. أفهمتم جماعة؟ طيب ما الفرق بينه وبين أهل السنة؟ أهل السنة يقولون إنه ليس في الأرض ومعنا حقيقة لكنه في السماء، وهؤلاء يقولون معنا حقيقة وهو في الأرض. نعم وهو في السماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. واضح الآن؟ أرد عليهم أن نقول ليس ظاهر نصوص المعية أن الله في الأرض، فنمنع أن يكون هذا ظاهر النصوص، ونقول إن ظاهر النصوص وصريح النصوص وتنوعاتها على أن الله في السماء. نعم. تنبيه اعلم أن تفسير السلف للمعية لمعية الله تعالى بخلقه لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا الإحاطة بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية. وقد ذكرت لكم أن ممن قال ذلك ابن كثير في تفسيره وابن رجب رحمه الله. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. كم هذه؟ 4: علو، فوقية، استواء العرش، في السماء، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم. هذا دليل العلو. وهو القاهر فوق عباده، الفوقية. الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ كونه في السماء. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد، إذن أين هو؟ فوق. تعرج الملائكة والروح إليه كالأول، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، رفع الأشياء إليه. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والنزول لا يكون إلا من آدم. وأما السنة فقد دلت عليه، أي على علو الله، بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان رب الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، اللهم ارحمنا برحمتك، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ائتمنه الله عز وجل على شرعه ودينه ووحيه، فكيف لا يؤمن على حطام من الدنيا يقسمه بين الناس؟ وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ. وقوله عليه الصلاة والسلام: وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا. يخاطب من؟ اللهم أغثنا. طيب يرفع يديه، إذن الله فوق. وكذلك أيضا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. وثبت عنه أنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن نقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واضح هذا؟ نعم واضح، في مجرد الفطرة حتى وإن لم يدرس أدلة العلو. طيب ونعم. واسأل المصلين، يقول واحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حينئذ حين ذاك؟ إلى العلو. كل مصلي إذا قال سبحان ربي الأعلى يتجه قلبه إلى فوق. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامه مشهور مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي إمام أهل الشام قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. وقد تطابقت الأدلة، نعم، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله السلام والعافية. فعلو الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. ها؟ كيف؟ نعم صحيح. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس لمعية الله لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلومه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، لأن الله أضافها إلى من؟ إلى نفسه. وإذا أضافها إلى نفسه فهي من صفاته، كل شيء يضيفه إلى نفسه فالمراد نفسه تعالى هو لا غير. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. جاءوا في الأسئلة الآن. نعم.
ماذا قلنا بقول الإنسان في السقف وهو في الأرض أن هذا محال في حق المخلوق؟
نعم.
ألا يصح أن نقول فلان في المنارة بذاته وهو معنا بذاته هنا؟
لا ما يمكن، إذا راح المنارة خلانا
لا، ويكون مشرفا علينا.
لا هذا الشهر لا بأس، لكن هو حقيقة لا، المخالق فليس كمثل شيء. يعني لو قدرنا أن هذا محال في حق المخلوق وهو في حقيقة محال، لأنه لا يمكن لذات واحدة أن تكون في مكانين في آن واحد.
الشيخ الذي فهمته من الضرب المثال نسيمة القمر،
نعم،
أنا نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر معنا،
نعم،
أن القمر بذاته معنا.
نعم صحيح، وهو فوق. نعم،
فهو بذاته
معنا. لكن معنا حقيقة واحد فوق في السطح وواحد في الأرض، ونعم في السطح، ونقول معنا في الأرض وهو في السطح. لا، ما هو مثل، بينهما فرق. تأمل تأمل. نعم،
بالنسبة لحديث الجارية، ألا يصح أن نستدل به كذلك على الفطرة، أن أجابت بفطرتها على حكم الله؟
هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أنها قد علمت بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. القواعد المذهب قلنا ان العقل ليس له مجال ان يثبت صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، ثم في سياق الاستدلال صبنا الايات ثم استدلنا بالعقل.
نعم،
فما مجال العقل هنا مع الادله؟
هذا بارك الله فيك، العقل يؤيد الايات ويثبتها زياده. اما ان نحكم على الله بعقولنا، واذا وصف الله نفسه بشيء وعقلنا لا يقبله قلنا انه مردود، هذا لا يمكن. فكل الأدلة العقلية التي نستدل بها على الصفة مثلا، لأنها مؤيدة بالأدلة السمعية.
أحسن الله عليكم، لماذا لا نترك هذا حتى لا نتشابه الذين أثبتوا الصفات بالعقل؟
نعم، ما نترك هذا، لأنهم هم يقولون إن العقل لا يدل عليه، إن العقل لا يدل عليه، وبعضهم يقول إن العقل ينفيها، فلا بد أن نقول كلامك ماذا غير صحيح.
هل هناك فرق
بين
أهل
النور أو أهل الاتحاد؟ أهل الاتحاد الحلولية، يعني إنه منفرد بائن عن الخلق، لكنه حال في أمكنته
نفس الأرض
مثلا. والاتحاد معناه أن الخالق اتحد بالمخلوق. وهناك أهل الوحدة أيضا، أهل الوحدة أخبث من هؤلاء كلهم، يقول الخالق والمخلوق واحد من أصل، ليس هناك خالق بائن، بل الخالق هو المخلوق. وهذا مذهب غلاة الصوفية، حتى أن بعضهم يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه لابس جبه يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، ويجيون كلام هذيان ذكروا شخصان في التدمرية شيء عجيب، يقول أنا ناصب الآن خيمتي على نار جهنم، وهو بلغ يهدي. نعم، ثم التعالي ثم الحلول.
بالنسبة يعني إثبات صفة وجه لله سبحانه وتعالى، إذا قلنا أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
نعم،
إذا قلنا أن يعني ذات الله أن وجه الله سبحانه وتعالى هي التي تبقى، فواحد قال يعني ضمير محذوف، ونقول يعني ويبقى وجه ربك هو ذو الجلال والإكرام.
لا، ما نقول هكذا، لأنه يعبر بالوجه عن الذات كثيراً في اللغة العربية. تقول مثل للرجل قصدت وجهك، وإنما قصدت نفس الرجل. ولا يمكن أن نقول يبقى وجه الله الذي هو وجهه، ويعني سبحان الله الباقي يفنى، ما يصير.
الصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله. اللهم صل وسلم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: وقلت فيها أيضاً ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد، فهو كافر أو ضال إن اعتقد، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها، ولا يمكن انتهى، ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق وقدره
قدره قدره كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره.
ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيها ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا، وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجرية.
سنة 440,000 برقم 911 برقم 11900 قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحدود والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزم. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر ما قرأنا، نعم، ولا يمكن للعاقل، قال ولا يمكن للعاقل أن عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله تعالى مع خلقه في الأرض. لعاقل يعني فضلا عن مؤمن، لأن العقل يمنع منعا باتا أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأرض. وجه ذلك ما سبق من تقرير دلالة العقل على علو الله، فإذا كان علو الله تعالى ثابتا بالعقل لازم أن يكون وجوده في الأرض ممتنعا في العقل. وقوله عرف الله وقدره حق قدره أي عظمه حق تعظيمه، فهو من القدر بمعنى التعظيم. أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، أي ذكر المعية. وأسأل الله أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين 24 محرم عام 1400 عندي 40 لكنها سنة 440,000 برقم 11900. قررت فيه ما قرأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، فهي معية حق على حقيقتها، ولا يمكن أن نفسرها بخلاف ظاهرها. لأن أولئك القوم المعطلة لما رأوا تفسير السلف لها بالعلم ونحوه أجلبوا وأجنبوا علينا وقالوا أنتم تنكرون التأويل وتتأولوا، فما بال التأويل يكون حراما علينا وحلالا لكم؟ فنقول إننا نؤمن بأن المعية حق ولا فيها تأويل، والذين فسروها بالعلم فسروها بإيش؟ بلوازمها أو ببعض لوازمها أيضا. وقصدهم بذلك إبطال ما اشتهر في أوقاتهم وانتشر بين الناس من أن الله عز وجل في كل مكان. ومن راجع كتب السنة المؤلفة في هذا الباب عرف مقصودهم، كما أنهم قالوا إن الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، مع أن كلمة بذاته لا حاجة لها، لأن النزول متى أضيف إلى الله فهو فالمراد بنفسه، لكنهم يضيفون كلمة بذاته ردا على الذين قالوا إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته وما أشبه ذلك. يقول وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، لأن هناك فرق بين أن يكون لازما وبين أن يكون من المقتضى يعني الجائز. فهنا ثلاث أشياء، ثلاث نسب: ممتنع وجائز ولازم. اللازم ممتنع لا شك أن يكون في الأرض، والجائز كذلك ممتنع. وش بقي؟ نعم، الممتنع يعني يمتنع أن يكون في الأرض، فهو لا واجب ولا جائز، بل ممتنع أن يكون سبحانه وتعالى في الأرض. لكن لما حصل إشكال من بعض الإخوان في كلمة معية ذاتية وصاروا أشكل عليهم هذا الأمر، يقول ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. رأيته من الواجب لسببين: السبب الأول الدفع عن عرض الإنسان، لأن الواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه ما استطاع. الثاني أن لا يتوهم واهم أن ذلك يراد به الحلول فيحتج به من إيش الحلولية. ففيها أمران رأيت من الواجب رأيت أنه من الواجب حذفها لسببين. السبب الأول دفع الإنسان عن عرضه، والواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه لأن نفسه أمانة عنده. الثاني أن لا يحتج محتج فيقول ها أنتم تقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهذه مسألة خطيرة. من المعلوم أن هذا الثاني لا يمكن مع قولنا إن الذي يعتقد ذلك كافر، لكن مع هذا أهل الباطل يتشبثون بكل شيء. يقول وبينت أوجه الجمع بين معية الله تعالى بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، ثم قال واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. أن كل كلمة تستلزم فهذه يجب إنكارها وجوبا، والتي لا تستلزم لكن توهم أيضا ترفع لئلا يقع الوهم من بعض الناس الذين لهم هوى، سواء بالإنكار عليك أو بالاستدلال بكلامك. كل شيء يوهم باطلا فدعه. نعم. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء، لكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. انتهى الكلام على هذه المسألة وهي مسألة المعية. أما أقسام المعية فهي معروفة لنا قرأناها في الوسطية. المثال السابع منين؟ من الأمثلة التي احتج بها أهل التعطيل على أهل الإثبات، وقالوا كيف تنكرون علينا التأويل وأنتم تتأولون. المثال السابع قوله والثاني قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. هاتان آيتان فيهما يقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن الضمير يعود على الله، وعلى هذا فيكون الضمير المستتر في الخبر عائدا على من؟
الله عز وجل.
على الله، هذا ظاهر اللفظ أقرب إليه. كذلك أيضا قوله ونحن أقرب إليه منكم أي من الحلقوم، الضمير في نحن يعود على الله، والضمير المستتر في الخبر يعود على الله، فظاهر الآيتين أن الله نفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وكذلك أيضا أقرب إلى الإنسان من إيش؟ من الحلقوم يا جماعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه أي إلى الحلقوم يا جماعة. أي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم إلى إيش؟ إلى الحلقوم. ويجوز أن يكون المعنى نحن أقرب إليه أي إلى الميت المحتضر منكم. هم قالوا إنكم إذا فسرتم القرب فيهما بقرب الملائكة فهذا تأويل، أي صرف للكلام عن ظاهره. أفهمتم الآن؟ هل لهم حجة في هذا ولا لا؟ نعم، إذا كان هذا ظاهر اللفظ فلهم حجة، ولكن كما قلنا أولا التأويل إذا كان بدليل فهو حق، ولا يسمى تأويلا بالمعنى الاصطلاحي ولكن يسمى تفسيرا. طيب، والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ولهذا أحث إخواني الطلبة على التدبر قبل الحكم كما أمر الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته. تدبر لا تتعجل بالحكم. ولهذا قال لمن تدبر. أما الآية الأولى فإن القرب في فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك أي على الملائكة، حيث قال ونحن أقرب إليه منكم، نعم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى المتلقيان دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، وعلى هذا فيكون قوله إذ يتلقى متعلق بأقرب الذي هو اسم التفضيل. إذ يتلقى المتلقيان، وهنا يحصل الوقوف. إذ يتلقى المتلقيان لماذا؟ لئلا يتوهم واهم أن قوله قعيد بدل من المتلقيان، وليست كذلك. بل إن إذ يتلقى المتلقيان ثم استأنف وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب هنا فهمنا إيش؟ أن المراد بالقرب قرب الملائكة لأنه قيد ذلك أقرب إليه أي للإنسان من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر عند التدبر. فأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر عند الميت والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا يبصر ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن المراد بذلك قرب الملائكة، وبين وجه ما قال وهو وجيه كما ترون. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل هذا وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنود، فأضافه إليه لأنهم حضروا الميت بأمره وصاروا عند الإنسان في أفعاله وأعماله بأمر الله، وهم جنود الله عز وجل، فيضاف قربهم إلى قرب الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. ولكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إليه تعالى. مثال آخر، وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادلنا، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. فتبين الآن أن صرفنا الآية عن ظاهرها بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل، ونحن لا ننكر أن نصرف الكلام عن ظاهره إذا كان لدليل، لأن صرفه عن ظاهره بدليل هو تفسير له تماما. المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله تعالى لموسى ولتصنع على عيني، هؤلاء يقولون ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله لقوله تجري بأعيننا، والباء تأتي بمعنى في، كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي في الليل. وقالوا ولتصنع على عين أي على عين الله، هكذا زعموا، زعموا هذا المعنى وهم لا يقولون به يا جماعة، لأنهم لا يثبتون العين أصلا، لكن قصدهم إيش؟ نعم الإنكار والإلزام، ولا هم ما يثبتون العين أصلا، لكن يريدون أن يلزموا أهل السنة إما بموافقة أهل التأويل على تأويلهم أو بمداهنتهم على الأقل. نعم. والجواب أن المعنى من هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، على ظاهره وحقيقته، ولكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هؤلاء أعني أهل التعطيل لبسوا وقالوا ظاهر الآية أن السفينة في عين الله، وأن موسى في عين الله، على عين الله، وأنتم يا أهل السنة وأهل الإثبات لا تقولون بهذا. طيب، نقول الجواب كما سمعتم، هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله؟ أعتقد لا، لا أحد يقول هذا ظاهر الكلام، لأن من المعلوم كما سيأتي. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله تعالى ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. قال ولا ريب أن القول الأول باطل. ما هو القول الأول؟ أن السفينة في عين الله وأن موسى على عين الله، باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، أحد يفهم هذا؟ ما أحد يفهم، كل العرب لا يفهمون هذا الفهم، ويفهمون أن العين مصاحبة لهذا، تسير بعيني يعني أن عيني مصاحبة لك، فالباء عندهم ليش؟ للمصاحبة لا للظرفية، كل أحد يفهم هذا. كذلك أيضا تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وليس المعنى أن التربية تكون فوق العين، هذا معنى باطل لا يخطوه عقل. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. الآن مثلا يقولك شخص يا فلان أريد منك كذا وكذا، فتقول على عين، وش معنى على عين؟ يعني أني مستعد لهذا، وليس المعنى أنك تكون على عين، وهذا تعبير ظاهر. فتفسيرنا نحن أهل السنة الآية بأن معناها تجري وعيننا تصحبها بالمرأة، هل يخالف ظاهر اللفظ؟ لا يخالف، نقول هذا لا تعصبا لرأينا، لكن هذا معنى الكلام الذي لا يحتمل غيره. كذلك لتصنع على عيني أي على مرأة مني، أراك بعيني وأسددك، وهكذا وقع. موسى تربى في بيت فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل من أجل موسى، فقال الله عز وجل يتربى هذا الذي تقتل الناس من أجله في بيتك، وهذا هو السر في قوله ولتصنع على عيني، يسر الله له هذه المرأة الصالحة فتربى عندها امرأة فرعون فتربى عندها في بيت فرعون الحمد لله. فتبين الآن أن هؤلاء الذين أجلبوا وأجنبوا عليهم إنما يضرون أنفسهم حيث يتبين حوارهم وأنهم لا يريدون إلا الباطل. وسبحان الله هل هذا تفسيرنا لقول تجب أعينا بهذا التفسير كتفسير أولئك قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ وهل لا قدرتان أو واحدة؟ قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. ومن تأمل هذه الإيرادات تبين له أن لهؤلاء المعطلة هواء وليسوا يريدون الحق. يقول المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث على ظاهر ما فسرناه بغير ظاهر. وأوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.
اقلب الشريط من فضلك.